قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. أرحب بكم وأرحب بمتابعتكم وأسئلتكم الثرة الثرية عبر شاشتكم الرسالة. أرحب في الوقت ذاته وفي الشاشة ذاتها وفي البرنامج ذاته باسمكم وباسم فريق العمل، بضيف البرنامج ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بكم صاحب.
حياكم الله شيخ ناصر، وحيا الله المشاهدين ومشاهدات في قناة الرسالة وغيره.
الله يحسن يدك. إذن حيا الله مشاهدي الكرام وحيا الله شيخنا الكريم. مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات، أشكر لكم عظيمة حفاوتكم بما ذكره شيخنا ربما في الحلقة الماضية حول الاستغفار وأهميته واستجابة لطلبات الكثيرين، فإن ربما نورد شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الجنس صحيح نظيرة مع الاستغفار، ذلكم أو تلكم العبادة العظيمة، كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام، كيف كان هدي السلف الصالح مع الاستغفار، ثم مزيد إيضاح لمعنى هذه الكلمة استغفار.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبق أن تحدثنا عن مسألة الاستغفار وأن العبد يسأل ربه المغفرة، ذلك أن المغفرة تختلف عن العفو، فإن المغفرة هي طلب العفو مع ستر العبد لله، ستر الله سبحانه وتعالى لعبده، ولهذا سمي الغفر والمغفر وهو الذي يوضع على الرأس، فكأن العبد يسأل ربه أن يعفو عنه عن ذنبه وأن يستره يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن الإنسان حينما يطلب ربه أن يغفر له فإنما يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاته وأن لا يفضحه يوم يعرضون لا تخفى منكم خافية، هذا المعنى الاستغفار. ولأجل هذا لا بد أن العبد يستحضر أنه في كل لحظة وفي كل دقيقة هو بحاجة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وحينما يقصر في ذلك فإن معنى ذلك أنه بحاجة إلى استغفار، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أحد، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم ثم أحصيكم ثم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يغان على قلبه، يعني يحتاج إلى أن الإنسان يتذكر، فقال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر أو في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وجاء في رواية البخاري من حديث أبي هريرة أكثر من 100 مرة. وهذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى أن يستغفر، ولقد جاء الاستغفار في مواطن، مما يدل على أن مواطن هذا الاستغفار مواطن بحاجة إلى إما أن يكون المرء قد يعجب بنفسه، وإما أن يكون هذه العبادة التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى كمال، وكان ذلك هو الاستغفار، وإما أن يكون ذلك في وقت غفلة الناس. ولعل نذكر بعض المواطن: استحب للإنسان بعد صلاة الفريضة إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وحكمة استغفار بعد الفرض دلالة على أن العبد بحاجة إلى أن يكمل النقص الحاصل من الفرض، لأن الفرض بحاجة إلى واجبات وإلى أركان وإلى مستحبات، فلربما أنقص بعض الواجبات أو ربما أنقص بعض الأركان أو ربما أنقص بعض المستحبات أو ربما أنقص إقباله على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فلربما حدث نفسه في هذه الفرض فاحتاج إلى أن يكثر من الاستغفار، فأن يقول استغفر ثلاثا بعد الفرض. هذا موطن الأول. الموطن الثاني يقولها في وقت عبادته وتضرعه إلى الله في يوم في الليل، ولهذا كان الناس ينامون، فالعبد يستغفر الله لما متى يستغفر؟ بعدما أتم وأكثر من الصلاة، ولهذا ذكر الله أهل الصالحين والعارفين يوم يتقربون إلى الله في الليل قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال أهل العلم إنما جعل الاستغفار في مثل هذا الموطن لأن العبد ربما قصر في عبادته لله تعالى، وجعل وذكر الاستغفار أيضا إذا تعار الإنسان من الليل، وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، ثم دعا غفر له، وهذا وقال رب اغفر لي أو دعا غفر له، وهذا وهذا يدل على أن مثل هذا الموطن موطن غفلة وموطن محبة نوم وموطن محبة إقبال على استغراق في هذا النوم، فإذا تعار من الليل يعني استيقظ من الليل فإن الأفضل في حقه أن يكثر من الاستغفار، وهذه سنة أيها الإخوة والأخوات يغفل عنها كثير من الناس. إذا نام الإنسان ثم قام من آخر الليل قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر فإنه يتذكر ويقول لا إله إلا الله، إشارة بالوحدانية إلى الأب، فكأن العبد قد استيقظ قد أحياه الله بعدما أماته، فإذا أحياه الله فكان أول ذكر يقوله لا إله إلا الله، فناسب ذلك إذا كان آخر حياة آخر موته يقول لا إله إلا الله وأول حياته يقول لا إله إلا الله، فإن هذا يدل دلالة واضحة على تعلق القلب بالإيمان بالله وبوحدانيته وإفراده تعالى بالإله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم فإن قام وصلى قبلت صلاته قبلت صلاته، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان ينبغي له أن يكثر من الاستغفار في مثل هذا الموطن. الموطن الرابع موطن الغفلة، ومن الغفلة هذا موطن الجلوس، فإن المجالس ربما يكثر فيها الحديث وأخذ أطراف الحديث، فلربما غفل الناس وغفل الإنسان عن ذكر الله تعالى، فناسب أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره، فلربما اغتاب أو قبل من يغتاب أو نم أو قبل من ينم، فلأجل هذا ينبغي له أن يكثر من الاستغفار، ولأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في المجلس واحد أكثر من 70 مرة. الأمر الرابع موطن طلب العبد من ربه أن يغفر له أن يستجيب دعاءه، ولهذا كان خير الدعاء دعاء ذي النون كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعا بها مسلم إلا استجاب الله دعاءه، وهو قول ذي النون عندما كان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا دلالة على الاستغفار وطلب الاستغفار. الأمر الخامس بعد قضاء العبادات، فإن الإنسان إذا قضى من صومه أو قضى من حجه فإنه ينبغي له أن يكثر من الاستغفار ويكثر من الدعاء، ولأجل هذا كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنه كان يكتب إلى أهل الأمصار وإلى أمراء الأمصار أن يأمر الناس بعد قضاء فرضهم من الصوم أن يكثروا من قولي كما قال أبوهم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأن يقول كما قال العبد الصالح نوح عليه السلام ربي إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وهذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الاستغفار، فمن الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، ولأجل هذا ينبغي أن يعلم أن لله ملائكة سبحانه وتعالى يعبدونه ليله ونهاره كما قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيه موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد وملك قائم يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة ويثني على الله بما هو أهله والله أعلم.
وصلى الله عز وجل مني وكرم أن يوفقنا وإياكم للاستغفار لهذه العبادة العظيمة وأن يقبله منا. معي بعض الاتصالات التي تنصح للظلم. معي أختنا الكريمة أم محمد من ليبيا، تفضلي.
ألو،
تفضلي أم محمد.
بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
عندي سؤال الأول، إن بعد يعني صم المنصب بعد يعني جمع لي بين صم بالاتصال من الجنازة.
طيب.
سؤالي الثاني، أنا عندي ابني الله يهديه تعليمات العهد السرية، فأنا يعني نصحته إنه يجهد نفسه عشان يترك هاي العادة، فقلت يعني لازم تحلف إن كل ما تمارس هاي العادة يعني تصوم ثلاثة أيام ورا بعضهم، أي كل ما يحلف يعني. واضح؟
واضح واضح. أيوة.
فيعني هو بعد كده يعني استمر هو يمارس هاي العادة يعني فترات معلش صيام 15 يوم. فمن ثم قلت يعني لازم احلف مره ثانيه انك لو سويتها تصوم 10 ايام بس يعني يا داعي تسويها يعني لما تراكم علي حوالي 120 يوم، فهل يعني صيام كل هذه الايام ام لا؟ واضح؟
واضح. طيب سؤال اخر اختي محمد؟
عندي اختي صغيره هي من مواليد 73 واتاخر يعني وقت زواجها للحين ما تتزوج. ففي يوم من الأيام جت جارتنا قالت إنها وضعت يعني سحر قدام باب بيتنا، وهذا السحر يعني شالته منها زي ما نقول وحطته في الماء وسكبته أمام باب البيت، يعني هي هذا يعني شيء سواته عشان إنها تأخر في الزواج يعني، فممكن هذا يكون سبب تأخر زواج أختي أم لا؟
يعني هذا ثابت عندكم إن السحر يعني؟
نعم.
هذا الذي ذكرتيه من فعلة هذه المرأة هل هو سحر فعلا؟
هي تعرف في أحد الدجالين المغاربة يعني إحنا نسموها السارقين.
طيب.
فهي شرعتها صوت أمام البيت ولو كان يعني هذا فعلا سبب التأخر في زواجها فهي يعني كيف نعالج هذا؟
طيب طيب شكرا لك يا أم محمد. شكرا لك. معي أيضا أختي الكريمة أم محمد لكن من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ على هالبرنامج الطيب المبارك.
الله يحييك، تفضلوا.
وعندي سؤال يا شيخ.
أيوة.
ودي بس يعني أبا أسأل عن الذكر والاستغفار.
أيوة.
هل يجب أن يكون على وضوء؟ يعني أنا دائما أكون أشتغل داخل البيت.
طيب.
وأحب أني دائما مستمرة في الذكر والاستغفار، فهل يكون يعني لازم أن يكون الوضوء؟
طيب.
سؤال واجب الوضوء.
السؤال واضح. سؤال آخر أختي كريمة.
السؤال الآخر بالنسبة إلى صلاة الشفع والوتر.
أيوة.
هل هي واجبة أم سنة؟
طيب شكرا لك. معنا أسئلة أخرى أختي محمد؟ طيب يبدو انقطع الاتصال من أم محمد. معنا متصل آخر أو طيب معنا الأخت الكريمة أم عبد الله من ليبيا، تفضلي. معذرة أبا عبد الله أخي الكريم، تفضل من ليبيا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نريد أسأل الشيخ وسمحت.
تفضل تفضل الشيخ أسمعك.
يا شيخ عندنا شباب خرجوا من السجن. أيوة. وبعد خروجهم يا شيخ قامت الدولة معهم بفعل ما يسمى بالمصالحة الوطنية، وهو عبارة عن إعطائهم تعويضات مالية على فترة سجنهم.
أيوة.
وفيها وعند استلامهم المبالغ المالية يوقعون على شيئين فقط. الشيء الأول أنهم استلموا هذه المبالغ.
أيوة.
والشيء الثاني نعم.
طيب.
والشيء الثاني على أنهم لا يرفعون قضايا ضد الدولة أبدا. فهل هذه يا شيخ تسمى مصالحة؟ تسمى صلح مع الدولة؟ هل يعتبر هذا الفعل صلح مع الدولة لا يجوز لأي طرفين نقضه؟ لأن يا شيخ عندنا شباب من يحرم هذا الفعل ومنهم يقول جائز، وكما تعلمون أن دولتنا تحكم بغير ما عند الله، دولة غير مسلمة يا شيخ.
طيب أبا عبد الله هل لديك سؤال أسئلة أخرى؟
لا شكرا يا شيخ بارك الله.
شكرا. سؤالك واضحا تماما أو سؤالك واضح. نشكر الإخوة الجميع بالاتصال، معذرة الوقت قد لا يدهمنا أو لا يسمح بأخذ اتصالات مزيد من اتصالات، لكن مجموعة أخرى إن شاء الله بعد إجابة ضافية على أسئلة السائلين قبل قليل. أم محمد من ليبيا تسأل عن الاغتسال للجنابة
كيفيته. من المعلوم أن الاغتسال من الجنابة على نوعين. النوع الأول يسمونه عند العلماء الاغتسال المجزئ. القسم الثاني الاغتسال المستحب. الاغتسال المجزئ أن يعم سائر بدنه ويتمضمض ويستنشق ويبلغ ماء الماء أصول الشعر، فحينئذ يكون قد أتم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أجنب، قال ما معنى كان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فلما جاء بالماء قال خذ هذا فأفرغه عليك. وقول الله تعالى فإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله جل جلاله وتقدست اسمه كيفية الاغتسال، فدل ذلك على أن المقصود من ذلك أن يعمم سائر بدنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة الحائض التي تطهر، قال ثم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تطهر فتحسن الطهور ثم تبلغ به أصول شعرها وتغسله ثلاثة، فهذا هو الاغتسال المجزئ، هذا القسم الأول. وعلى هذا فإذا تمضمض واستنشق، لأن المضمض والاستنشاق وهو الراجح من مذهب الحنابلة خلافا لغيرهم، فإن المالكية الحنفية جوزوا أو أوجبوا في الاغتسال ولم يوجبوا في غيره، وهذا يعني مذهب الحنابلة هو الواجب وهو الراجح أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق وأن يعمم سائر بدنه، هذا القسم الأول.
معذرة، صورة الآن واقعية يعيشها الناس، إذا جلس الإنسان
الآن في
تحت الشاور،
نعم تحت الشاور هذا
خلاص،
نعم يتمضمض ويستنشق
ثم يجلس
تحت الشاور ويعمم به سائر بدنه، مباطنه ومغابنه لا بد أن تصلها مثل الإبطين والعانة والغير والمصافط، إذا كان كذلك فلا بد أن يصلها الماء ثم بعد ذلك ينتهي ولا يلزم الوضوء، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو المستحب، وهو أن يغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يعمم سائر بدنه، وهذا يسميها العلماء المستحب، ولا ينبغي له بعد ذلك أن يمس فرجه، لأنه إذا مس فرجه فإنه حينئذ ينبغي له أن يتوضأ، وأما إن مس فرجه في أول الوضوء فلا حرج في ذلك والله أعلم. ثم من المستحب أنه إذا توضأ وضوءا ثلاثا هذا الأفضل أن يبدأ بميامن جسده، ولهذا جاء في الحديث ثم يبدأ بميامنه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بميامنكم في الوضوء، والاغتسال والوضوء حكمهما واحد والله أعلم.
القضية الأخرى طرحتها محمد، أنا أريد أن يكون طرحكم إن أنتم عاما للإخوة والأخوات، نشكو أسئلة كثيرة في هذا الشأن. العادة السرية هي ورثها الجميع، ما الحكم الشرعي؟
أولا مسألة الحكم الشرعي في العادة السرية، معلوم أن مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة على أن العادة السرية محرمة، وهو اختيار ابن عباس بن تيمية وأحمد رحمه الله في المذهب أن ذلك مكروه إذا كان لم يستدعيها، يعني لم يتطلب الشهوة، وأما إذا تقحمته الشهوة وجاءته فإن الحنابلة يجوزون ذلك. وعلى كل، والجمهور استدلوا بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولكن نقول ومع أن قول الجمهور أنه محرم، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه لا يستطيع أن يترك هذه العادة، فينبغي له أن يجاهد أمر نفسه في هذا وأن ينصح إخوانه وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يكون هذا الذنب مدعاة إلى أن لا يصلح إخوانه الآخرون ليصلح إخوانه الآخرين بسبب هذا الذنب. هذه نقطة. النقطة الثانية، ينبغي للإنسان ألا يعاهد نفسه على ترك أمر من الأمور الواجبة على تركها أو الواجب ابتعاد عنها بدعوى أنه أدعى للنفس، فإننا نرى أن مثل الأخت أم محمد جزاها الله خير، أنا أولا أشكرها حينما تكون قريبة من ابنها وتناصح ابنها، فهذا بحد ذاته مكسب، فإن الأبناء إذا لم يجدوا من يوجههم من قبل آبائهم وأبنائهم من قبل آبائهم وأمهاتهم فإنهم سوف يأخذون هذا التوجيه من غيرهم، إما من الإنترنت والشبكة العنكبوتية أو من جهة أخرى، فإذا كانت الأم أو كان الأب قريبا من ابنه أو قريبا من ابنتهما فإن ذلك مدعاة لأن يكون الخطأ فيه نوع من التحجيم. هذه النقطة. النقطة الثانية، ينبغي أن يكون العلاج بقوة الإرادة والتخويف بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، والزيادة في مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله مطلع على العبد، ويتذكر العبد أنه إذا كان يستحي من المخلوق وهو سيد قومه فليستحي من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ استحي من الله كما تستحي من سيد قومك. والحديث رواه الإمام أحمد. وهذا يدل على أن الإنسان على أننا بحاجة إلى أن نربي أبناءنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن نحفظ الله سبحانه وتعالى في سرنا، فيحفظنا الله سبحانه وتعالى في حال شدتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي لم يناهز الاحتلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن ترك مثل هذه الشهوات والنزوات البسيطة فإنه مدعاة لأن الله سبحانه وتعالى سوف يقذف في قلبه محبته، وإذا قذف الله في قلب العبد محبته فإنه خاف، وأعظم الفقه هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وإنني أقول أيها الإخوة والأخوات، أقول الذي لا يستطيع أن يصارع شهوته البسيطة في مثل هذا، كيف له أن يصارع الميدان الكبير بينه وبين مجتمعه وبينه وبين الفساد العريض الذي ربما أصاب الأمة الإسلامية والشياطين؟ فنحن نقول للإخوة يجب علينا أن نكون عندنا من القوة والإرادة ما يجعلنا نرى أن مثل هذه الأشياء البسيطة قوة لنا على تركها. وأنا أقول هذا بقوة، يجب على الإنسان أن يربي نفسه، فإن بعض الناس إذا جاءته مثل هذه الشيخ ناصر يظن أنه قد ابتلي بلاء لم يبتلى به أحد من الأولين والآخرين، فهو يقول أنا ابتليت بشيء ليس مثل أحد، أنا عندي شهوة شديدة. نقول ليس صحيحا، هذا دلالة على اكتمال رجولتك. واعلم أن الأنبياء والصالحين والصحابة والأئمة كأحمد والشافعي ومالك فيهم من هذه الشهوة مثل ما فيك ومثل ما فينا، ولكنهم رضي الله عنهم ومروا بمرحلة نفسها، ولكنهم رضي الله عنهم خافوا الله في السر، فحفظهم الله سبحانه وتعالى يوم يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في الشدة. ولأجل هذا جاء عند أبي هريرة عند البخاري عندما قال: يا أبا رسول الله إني أخاف على نفسي عنت. أبو هريرة شاب فخشي على نفسه من الزنا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فقال: يا رسول الله إني أخاف على نفسي عنت، يعني الزنا. ماذا قاله الرسول؟ ما قاله افعل العادة السرية، قال: اصبر يا أبا هريرة. وهذه تربية على أن نعود أبناءنا وبناتنا التربية على الصبر. فقال: اصبر يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ثم جئته من الغد فقلت: يا رسول الله إني أخاف على نفسي العنت، يعني المشقة والزنا. قال فنظر إلي وقال: اصبر يا أبا هريرة. وهذه تربية، يعني دائما نحن لابد نعود أبناءنا وبناتنا، نعود أنفسنا على لابد أن نأخذ جرعات من الصبر. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا
وصابروا
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن المسألة تحتاج منا إلى صبر ومصابرة، وهذا هو العلاج الحقيقي. أما أن نعاهد أنفسنا وأن نحلف بالله العظيم أننا إذا فعلنا هذا الذنب فإننا سوف نصوم 3 أيام أو نذبح شاة أو غير ذلك، فإنني أرى أن مثل هذه المعاهدة لا تصلح، لأن العبد ربما يقع في أمور لا تحمد عقباه. وقد قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقون. فهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعاهد نفسه. فأنا أقول للأخت أم محمد: لا ينبغي أن تجعلي علاج ابنك أو أن الابن يأخذ العلاج بأن يعاهد نفسه إذا فعل هذا الذنب أن يفعل الكفارة المغلظة أو 3 أيام أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو غير ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فإنني أرى أن صيام 120 يوم ربما يشق ذلك على الإبن. وعلى هذا فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما روى ذلك أبو هريرة كما روى ذلك أبو داود والدارقطني أن ابن عباس رضي الله عنه قال: من نذر نذرا يطيقه فليفعل، ومن نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. فإن كفر ابنك كفارة يمين واحدة فإن ذلك بإذن الله يجزئ، ولا ينبغي له أن يفعل مثل ذلك أي المعاهدة، لأن ذلك مدعاة لأن يخالف ذلك، ويكون ذنبه ربما أعظم من ذنب وجود العادة السرية كما هو معلوم. إذا ثبت هذا فإننا نقول الكفارة معناها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا كان أعطيت بعض أو أعطى ابنك أو أعطيته من باب التبرع لعشرة من الفقراء كل واحد نصف دجاج وجبة مع اللحمة كل واحد إن شاء الله ذلك يكفي، أما أن تعطيهم من المال فهذا لا يجوز ولا يجزئ، لأن الله قد قرر وقد قعد سبحانه بقوله عشرة مساكين، لأن المطعام مقصود هنا من عشرة، فإذا أطعمت عشرة مساكين فلا حرج في ذلك إن شاء الله ويجزي عنه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شبابنا يتقدون، فتياتنا تتقد نفوسهم حيوية ونشاط ورغبة، هل يتركون على هذا الانطلاقة منهم وتفتح أمامهم الأبواب في الإنترنت وفي التلفاز وفي مشاهدات ما يرون،
صحيح،
أو أنهم مثلا يقيدون بطريقة أو بأخرى أو ينصحون حتى يقطعوا الوارد، صحيح، الذي يعني يثير مثل هذه؟
يعني حقيقة ذكرت يا شيخ ناصر مسألة تربوية، وهو أننا أحيانا نطالب أبناءنا وبناتنا، أحيانا نطالبهن بأشياء من العلاج، وقد أوقعناهم في الفخ كما يقولون، وألقاه كما يقول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. فمن العجب أن نجعل لأبنائنا، نفتح لأبنائنا وبناتنا الباب على مصراعي من وجود القنوات الفضائية ومن وجود الشبكة العنكبوتية والأفلام التي يستطيعون أن يدخلوا على الأفلام الإباحية. فمن طبيعة الطفل ومن طبيعة الإنسان حب الفضول وحب الشيء الممنوع، فلربما دخل على بعض المواقع التي ربما أفسدت قلبه وأفسدت جهازه، وهو دائما مثل هذه الأمور يقولون أنها تؤثر على الأجهزة، فربما أثرت على قلبه وأثرت على جهازه. فمثل هذا ينبغي أن يكون هناك نوع من الرادع القلبي ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن نعاهد أبناءنا على مثل هذا الأمر، وكذلك أن نمنعهم. ترى المنع ترى قضية تربوية، كثير من الناس يظنون أن المنع سبب إلى الحرمان، وربما كان إذا قدر على ذلك أن يمنع، وهذا ليس صحيحا، إذا قدر على ذلك أن يفتح الباب على مصراعي ليس صحيحا. نحن في زمن التربية نحن نقول إن من التربية المنع
بمقدار معين.
المنع المقصود به المنع المحرم، أما المباح فينبغي أن نرشد ويكون فيه نوع من الترشيد لمثل هذا. فإذا أعطي الإبن والبنت بعض الأشياء المباحة أو الأشياء المباحة التي ربما يعني تتكيف نفوسهم على هذا الأمر ومدعاة لأن يتركوا الحرام، هذا مطلب. أما أن نمنعهم من الحلال والحرام هذا خطأ، أو لا نمنعهم مطلقا فهذا أكبر خطأ. وأنا أقول إننا بحاجة إلى ترشيد أبنائنا وإلى إلى إلى فهم نفسياتهم، وإلى أن الأبناء أحيانا يظن كلما كبر الإبن يظن أن العلاقة التي بينه وبين أبيه بعيدة ومفازه بعيدة، فيقول مشكلة والدي لا يفهمني، مشكلة والدي لا يحبني، أو مشكلة أمي لا تحبني. هذه المعاني لها أثر بسبب أن الآباء أو الأمهات ربما أقهروا أبنائهم على بعض الأشياء
أو يأطرونهم
على بعض الأشياء، فربما كره الإبن هذا الأمر وليس هناك نوع من العاطفة اتجاههم، لأن الإبن حينما أمنعه أنا من هذا الكأس مثلا، لكن منعي له بكفهرار جبين وقوة الأبوة كما يقولون، الإبن يكره هذا، يحب أن فعله ولم يجد مقابل على قبوله. فلكن إذا أنا منعت ابني وقلت يا بني والله ما تركت هذا وما منعت هذا إلا محبة فيك وضممته إلي وقبلته وأشعرته بحبي له وأبدلته من غير ذلك، هيا اذهب معي إلى السيارة، تعال نذهب إلى البقالة، تعال نشتري شيئا، هكذا يستطيع الإبن أنه يعلم أنه يحبه والده. لأننا أحيانا بسبب يعني انشغالنا عن أبنائنا فربما منعناهم من الحرام وهذا واجب، لكن أحيانا لا نستطيع أن ندخل على قلوبهم سبب هذا. يعني الآن أذكر أن أحد الأخوة يقول اشتريت لابني لعبة البلايستيشن، هذا أنت تعرف يا شيخ ناصر لعبة البلايستيشن الأشرطة هذه أحيانا يكون فيها بعض الموسيقى أو بعض المقاطع الغير لائقة من خروج بعض الفتيات بلباس فاضح، فقال الأب لابنه يا بني أنا سوف أعطيك هذا وتستخدمه في الأمور المباحة، لكن اعلم يا ابني أنك إذا سمعت الحرام أو شاهدت الحرام سوف لن تتعذب وحدك، فسوف أنا أعذب وحدي، أنا أعذب معك لأنني أعنتك على هذا الأمر، فإذا كنت تحبني فإياك أن تقطع هذا الأمر. هنا
يستطيع الابن أن يتربى على أنه كلما رأى قال أنا ربما أستطيع أن أتحمل وزري، لكن كيف بأن أحمل أبي وزر ما
وقد
فعلته
استأمنني
وقد استأمنني وقد عاهدني. مثل هذه المعاني التربوية والأخلاق الإسلامية تجعل الابن بفتوته وحماسه وحميته أن يتخلى عن كثير من هذه الأشياء بسبب حسن التربية وحسن التعامل. والله أعلم.
أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهدى وأن يوفق شبابنا وفتياتنا لكل خير. سؤالها الثالث عن أختها، تقول أنها وضع لها سحر من إحدى الواضعين أحد الناس أمام بيتهم، تقول ماذا سنفعل؟ إذا أنا أقول صحيح إذا صدق
صحيح أحسنت. ولهذا نحن بغي أن نقول يا شيخ ناصر أنه ليس كل سبب تتأخر المرأة أو البنت في الزواج أو يتأخر الابن في الدراسة أو يتأخر الابن في الزواج أن ذلك سببه سحر أو عين. ينبغي أن يكون عندنا قوة الإرادة وأن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب الجالبة بإذن الله إلى توفيقه. ولهذا قال الله تعالى ولنصبرن على ما آذيتم وعلى الله فليتوكل المتوكلون الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا يدل على أن الإنسان إذا توكل على الله سبحانه وتعالى فإن إرادته وقوته سبب بإذن الله إلى الشفاء أو إزالة هذا الأمر. هذا نقطة. النقطة الثانية، نعم ربما يكون السحر سبب لأن تتأخر البنت ربما، لكن لا ينبغي أن نجعل كلها أسباب هذا. ونحن نقول أن من العلاج النشرة، والنشرة نوعان، نشرة محرمة ونشرة جائزة. فالنشرة الجائزة هي الرقية، والرقية مقصد شرعي، فالإنسان يرقي نفسه بسورة الفاتحة وبسورة البقرة وبسورة آل عمران، لأن المعلوم أن السحر لا يستطيع أن يقوى على قراءة البقرة، على الصمود أمام قراءة البقرة وآل عمران. كذلك من النشرة المشروعة أن يأخذ سدرا ويدقه، والسدر هو شجر العبري كما يقولون، شجر السدر، فيدقه ثم يضعه في يطحنه ثم يضعه في ماء ويغتسل فيه مرات تلو مرات، فإن بذلك بإذن الله ينفع، فقد جرب عند السلف ونفع ذلك. القسم الثاني النشرة المحرمة، ومن النشرة المحرمة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين، فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كما رغل أبو هريرة رضي الله عنه. والله أعلم.
الله مستعان. معنا مجموعة من المتصلون أيضا، هذه أختنا حياة من تونس، تفضلي. أختي حياة من تونس تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد تفسير لآية وما ملكت أيمانهم، ما معنى ذلك في القرآن الكريم؟ والسؤال الثاني،
أيوة،
هل الانتحار دائما؟
هل الانتحار ماذا؟ تقول هل الانتحار دائما يبدو محرم دائما؟
ما أدري والله.
طيب شوف، معنا متصلون، معنا الأخت الكريمة أم أسماء من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ بسأل، كلمات سبحان الملك القدوس رب الملائكة الروح لما تقال بصلاة الوتر تقال بعد السلام ولا قبل السلام؟
طيب سؤال آخر.
أيوة لو سمحت شيخ، فالحين لو أصلي أنا 4 ركع قيام على الساعة مثلا 10 وأكفي الأربعة التانيين مع الشفع والوتر آخر الليل يجوز؟
يعني تقسمين الوتر؟
أيوة يعني أصلي 4، ما أقدر أصلي 11 مرة واحدة.
طيب.
أصلي 4 قبل ما نام ونام وقم أصلي 7 الباقيين يجوز؟
طيب طيب
جزاك.
شكرا لك يا أختي أسماء. معنا متصلون أيضا، معي أختي الكريمة أم الجوزاء من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم مشايخنا الكرام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال إن أمكن.
تفضلي.
زوجي يعمل بائع في محل من أحد عند أحد التجار.
أيوة.
يريد أن يؤمن نفسه اختياريا في شركة من شركات التأمين.
أيوة.
لكون دخلنا العائلي ضعيف فراتبه الشهري لا يسمح حتى بتغطية الحاجيات الضرورية، خاصة بالنسبة للأدوية التي نعجز عن شرائها في كثير من الأحيان بسبب غلائها.
أيوة.
وأيضا من أجل أن يستفيد من منحة التقاعد في المستقبل إن شاء الله. فهل أيوة. هذا يجوز؟ مع العلم شيخنا الفاضل أنه على زوجي وصاحب المحل أن يدفعان مبلغا من المال لشركة التأمين عند كل 3 أشهر. وشكرا.
شكرا لك. شكرا للإخوة الأخوات الكرام. شكرا للإخوة الكنترول. أرجو أن تكون اتصالة متصلة أخيرا. معنا أختنا الكريمة مها من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي 6 أسئلة.
ما شاء الله. إن أذنتي اختصار 3. رشحي 3 واتصلي مستقبلا إن أذنتي.
السؤال الأول، هل الاستغفار سبب لإجابة الدعاء؟
أيوة.
السؤال الثاني، هل كثرة الاستغفار سبب في توبة العبد من الذنوب والمعاصي؟ والسؤال الثالث، وهل الاستغفار يبعد جميع المحرمات والشهوات عن العبد؟ شكرا وجزاك الله خير.
شكرا. شكرا للإخوة الكرام. ما شاء الله أسئلة الأخت مها طويلة متسقة. أشكر الجميع على اختصار. نعود إلى أسئلة السائلين أذنتم. إذن التوجيه الشرعي في شأن أختنا الكريمة، أختنا الكريمة محمد.
أنا قلت ذكرت أنه ينبغي أن تكون هناك النشرة، أن تستخدم النشرة الجائزة المباحة كالرقية، ترقي نفسها وتذهب إلى من يرقيها، وكذلك تجعل أختها ترقيها بتمسك المصحف وتقرأ سورة البقرة يوميا، فإن ذلك بإذن الله نافع، أو تغسل نفسها بسدر فإن ذلك ينفع بين الفينة والأخرى. أما أن تذهب إلى كاهن أو عراف فإن ذلك لا يجوز. وكذلك ينبغي أن نجعل من الرقية النشرة الجائزة كثرة الدعاء والتضرع إلى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حينما سحره لبيد بن الأعصم قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم دعا كثيرا ثم دعا ثم دعا فجاءه ملكان أحدهما عن يمين أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، الحديث المعروف. فقال ما طبه؟ قال طبه لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجبي طلعتي ذكر. وهذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى أن يتضرع إلى الله وأن ينكسر بين يديه، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده تضرعه وانكساره بين يديه.
جانب آخر، لنفرض أنه ليس سحرا إنما هو قضاء وقدر، والمؤمنون والمؤمنات بالذات يؤمنون بالقضاء والقدر. هل أركن إلى هذا القدر إن كان قدرا؟ ما أطلعك أنه قدر وقضاء، يقول هذا قضائي وقدري، تأخر زواجي أو تأخر خاطبي، يركن إلى هذا، أو أن هناك أسباب أخرى شرعية ممكن
يسمح. ذكرنا أول أمر قلنا مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا نقطة. النقطة الثانية، ينبغي أن يكون الأب أو الأم تعرض ابنتها أو تعرض ابنتها إلى أو أختها على أناس ربما تراهم. وقد عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة إلى أبي بكر وإلى عثمان، وهذا يدل على سنة قد هجرت. وكثير من الناس حينما يعرض عليهم الفتاة فيظن أنها ليست جميلة أو ليست لها قيمة، وما فعل ذلك إلا لأنها ليست جميلة، وهذا خطأ ومفهوم خاطئ. فينبغي أن أجعل أن من الأشياء التي ينبغي أن تذكر وأن تشهر أن عرض الأب ابنته إذا كانت صالحة أو يرى من الناس الأزواج الذي يراهم كفءا لتقدم ابنتي إليه، فإن ذلك سبب بإذن الله إلى أن يسرع الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وهذا من الأسباب. والله سبحانه وتعالى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
الحمد لله. إذن فلنخطب أيها الإخوة والأخوات لأخواتنا ومن تحت ولاياتنا من هم الأكفاء من الرجال، ولو بالتلميح والتعريف أو إرسال، هذه كلها زيادات ثقة من عندي. طيب، أم محمد من السعودية تسأل سؤالين، الأول عن الذكر والاستغفار، هل يشترط لهما الوضوء والطهارة؟
من المعلوم أنه يستحب للإنسان أن يكون دائما على وضوء، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا نقطة. فإن محافظة الإنسان على الوضوء دلالة على إيمانه، هذا نقطة. النقطة الثانية، يستحب للإنسان أن يذكر الله على طهر، وقد جاء عند الترمذي وأبي داود والإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وهذا الكراهة كراهة تنزيهية، وإلا فإنه يستحب يجوز للإنسان أن يذكر الله وأن يستغفر يكبر وأن يقرأ القرآن إذا كان عنده حدث أصغر، لقول عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومن حديث حذيفة كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ولو كان على حدث أصغر. وأما الحدث الأكبر فيجوز أن يذكر الله لكن لا يقرأ القرآن، كما قلنا مرارا وتكرارا أن قراءة القرآن للجنب لا يجوز، وهو مذهب جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم كما روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب وهو مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الجنابة فلا ولا آية.
أحسن الله إليكم. أنا أهتب لما فرصة عرض السؤال الثاني لأم محمد من السعودية عن صلاة الشفعي والوتر.
نعم.
تقول هل هما واجبان؟
نعم نعم، هو ليس بواجبان ولكنه كان واجبا في على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم الله سبحانه وتعالى بين تخفيفه للأمة، ولهذا قال إن الله قال في الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم. فهذا قال العلماء أن هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى كان واجب في حق الرسول ثم خفف الله عنه، وقال بعض من واجب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول وعلى أصحابه، والصحيح أنه واجب على الرسول فقط، وأما بعد ذلك فإنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، خاصة الوتر. وقد قال الإمام أحمد في رجل كان يترك الوتر قال رجل سوء لا تقبله شاهد، والمقصود أنه لا يوتر ولا مرة، يعني ينبغي الإنسان إذا صلى العشاء وصلى ركعتي العشاء صلى ركعة واحدة أو ثلاث ركعات، هذا أفضل، لا ينبغي له أن يتركها. وأنا أقول للأخت أنه لا يلزم، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان الشفع والوتر، وينبغي أن يعتاد على ذلك، لأن هذا بإذن الله سبب أكيد إلى مغفرة الذنوب وتقبل الله سبحانه وتعالى لعبده، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا تقرب العبد إلى الله في الشفع والوتر فإن ذلك أدعى إلى أنه إذا دعا استجاب الله دعاءه والله أعلم.
السلام عليكم. ربما أيضا أعتبر فرصة المناسبة أعرض سؤالي أختنا الكريمة أسماء من السعودية، تقول سبحان الملك القدوس ربنا، هل تقال بعد السلام أو قبل السلام في الوتر؟
روى الدارقطني والطبراني والبيهقي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وكذلك النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم في الثالث يرفع صوته ويمد فيقول سبحان الملك القدوس
بس.
نعم ثلاث مرات إذا سلم من الوتر.
ما تقول رب الملائكة الروح؟
وأما قول رب الملائكة الروح فقد رواه الدارقطني وهي في سندها بعض الضعف، فإن قالها الإنسان أحيانا فلا حرج إن شاء الله.
تقسيمها للوتر تقول أصلي أربعا ركعات في البداية،
لا حرج لا حرج أن الإنسان يصلي من الليل ما قدر له أول الليل ثم يقوم من آخر الليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم من طمع أن يقوم آخر الليل فليقوم فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
أحسن عليكم. الوقت الحسر، الناس يريدون إجابات ضافية ووافية. أبو عبد الله من ليبيا سأل سؤاله عن مصالحة وطنية تكون بين من أخرج عنهم أو أخرج عنهم من السجن، بعضهم قد يكون فيه مظلمة أو هناك يعني أخطاء ربما في حتى اعتقاله، هم يوقعون على مصالحة وطنية يقول فيها شرطان، الشرط الأول أن استلام هذا المبلغ إقرار باستلام، الثاني أن لا يرفع قضية على أو دعوة ضد اعتقالهم.
على كل حال هذه المسألة يعني تعرف مثل المسائل هذه لابد فيها من التكييف الفقهي للمسألة، والتكييف الفقهي لابد فيه من التصور الدقيق لهذه المسألة، وهذه القضايا قضايا عامة لا يمكن للإنسان أن يحكم بها بقضية بهذه البساطة وبهذه المسألة. فعرض أخينا بارك الله فيه أبو عبد الله ليست من السهولة بمكان، فربما اكتنف بعض الأشياء، لكني أقول في الجملة أن أن الصلح على دفع ضرر لا حرج في ذلك، فإذا كان علي ضرر أنا فقلت لي عبد الله صالحني على أصالحك على ألا ترفع عندي مظلمة فصالحتك على ذلك، فهذا في الأصل جائز، لكن هذه من حيث الجملة، فإن الإنسان يجوز له أن يصالح ويكون هذا من باب الصلح على إقرار أو صلح على إنكار، فإذا كان كذلك فلا بأس. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا عرف عنه أنه يسب الآخرين فجاء رجل فقال أعطيك المال ولا تسبني، فإن هذا يقول ابن تيمية جائز لبذل حاصل المال من هذا وإن كان الآخذ آثم لأنه ضار في هذا الأمر. لكن هل مسألة هذه وهي مسألة المصالحة لا يمكن أن نعطيها حكما حتى نعرف كنها هذه القضية وأسبابها وعلاجها، لعل ذلك أدعى إلى إعطاء الحكم مسألة أدق. والله أعلم. ولو سأل علماء بلده فإن علماء بلده أعلم بهذا، وقد قال الفقهاء الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
إذن أخي أبو عبد الله، المسألة دائما أي مسألة فيها طرفان، سواء كان الطرف هذا جهة أو قضية أو مؤسسة أو حتى حكومة، يصعب في الحكم فيها. نحن نحكم بمن على حديثك هذا، والشيخ أفاد بما أرجو أن يكون مفيدا في هذا الباب. حياة من تونس لها سؤالان، سؤالها الأول تقول: ما تفسير وما ملكت أيمانكم؟
ما ملكت أيمانكم هي الأمة أو العبد، ومعنى الأمة هي التي غزا المسلمون غير المسلمين فغنموا منهم رجالا أو نساء فيكون هؤلاء رقاء. هذا في أول الإسلام، وبسبب الاتفاقات الدولية الآن أصبح لا يوجد رقيق في هذا الأمر، والشارع يتشوف إلى إعتاق الرقبة، وهذا لا يتأتى الآن والله أعلم.
عليكم. هي تسأل عن الانتحار، يبدو أن الصورة بائنة الآن، الكثير من الناس ربما يقلد ذلك الشاب التونسي في حرق نفسه. قد يكون عن جهل، قد يكون عن علم، ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟
من المعلوم أن الخطأ لا يعالج بالخطأ، والضرر يزال بقدر الإمكان، ولا يزال الضرر بضرر مثله، هذا قاعدة معروفة. ومن المعلوم أن الانتحار من أعظم الكبائر المحرمة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي احتسى سما، قال: فهو يتحساه في نار جهنم، فيتحساه بيده في نار جهنم يوم القيامة. وقال: من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يتوجأها في يوم القيامة. فهذا يدل على أن مسألة الانتحار من أكبر الكبائر، وربما من شدة ذلك جعلت بعض الفقهاء يقول ليس له توبة، والراجح والله أعلم أن له توبة، لكن ما ليس معنى ذلك أن يتساهل في هذا الأمر، وعلاج الخطأ يعالج بطرق أخرى. أما أن يعرض الإنسان نفسه بالانتحار، وربما عذب نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. والله أعلم.
أيضا قضية أخرى، بعض الناس قد يحكم حكما خاصا على فلان.
نعم صحيح.
أبو عزيز أنه جيد. هالك أنه في النار.
سؤال جيد.
يعني ما مذهب أهل السنة والجماعة؟
أحسنت. مذهب أهل السنة والجماعة في من قتل نفسه أننا نقول هو مسلم إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا نقول أنه في النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من يقتل نفسه فهو في نار جهنم. لكن ليس معنى ذلك أن نحكم على كل معين، فهذا يسمي العلماء الحكم بالوصف والحكم المعين. الحكم المعين لا نستطيع أن نعطي للإنسان حكم لأنه ما له إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بالوصف فإنه معنى ذلك أنه في النار، أن وعيده وعقوبته النار إن لم يتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته. والله عليكم.
ثم أيضا ناهيك عن ما قد يلتبس مثل هذه الحالة من ربما غضب يصل إلى الجنون، لا يعي ما يفعل تماما.
نعم صحيح.
وقد يكون أيضا جاهل بحكم ما يسمع. نعم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتغمد
الموتى دائما. يا شيخ ناصر، نحن نبين الحكم الشرعي، وأما الواقع المعين فإنه لا بد فيه من وجود شروط وانتفاء موانع. والله أعلم.
أحسن عليكم. أم الجوزة من الجزائر تقول: زوجي بائع في إحدى المحلات التجارية، يريد أن يأمن على نفسه لأجل احتياجات كالأدوية وغيرها. تقول: يدفع هو وصاحب المحل جزءا من المال كل 3 أشهر.
طيب، هذه يسميها العلماء التأمين. إذا كان عندكم تأمينا إسلاميا، وهو ما يسمى التأمين التكافلي الإسلامي، فإن هذا جائز. وأما إذا كان تأمينا تجاريا فإني أرى أن هذا لا يجوز، ولكن لا أستطيع أن أعطي حكما لهذه المرأة، لأنه ربما يكون هذا الحكم أخف من مسألة الضرر عليها. فلو اتصلت علي الأخت من دول الجوزاء حتى أعرف حال ابن زوجها وحال بلدهم، وهم هل يحتاجون إلى الأولى، لأنه ربما يكون هذا الضرر أعظم من ضرر الغرر الذي حرمه الشارع. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أمها من السعودية لها 3 أسئلة إجابات بجمل أذنتم. تقول: الاستغفار هل هو سبب من أسباب إجابة الدعاء؟
نعم، الاستغفار سبب لإجابة الدعاء، وسبب للتوبة العبد، وسبب لأن يبتعد العبد عن المحرمات. ولهذا قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وما هذا دليل على أن العبد يغفر له ذنبه. وهذا الثاني أنه سبب للإجابة، لقوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. فهذا يدل على أن الإنسان إذا قر بالتوحيد وأقر بالاستغفار واعترف بالذنب، فلهذا كان سيد الاستغفار أن يقول العبد أعوذ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا يدل على أن ذلك سبب لتوبة العبد، وكذلك سبب لأن يبتعد العبد عن المحرمات والشهوات، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتقرب العبد به إلى الله، ومن تقرب إلى الله بالنوافل أحبه الله وأبعده عن مقارفة المحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق والتسديد، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. الله أعلم.
الله أعلم. بهذه الإجابات الضافيات والكلمات نيرات نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في الختام شكر وعرفان كما في مبدأ هذا اللقاء للملك الدياني جل في علاه، ثم شكر وعرفان لشيخنا الجليل ضيف هذا اللقاء ضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. شكر الله لكم.
حياكم الله شيخنا.
وهذه أرق تحية من فريق العمل لمن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى اللقاء إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.